بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الرابع عشر في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة باب الآنية. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام جلود الميتة وعن حكم وضع الماء فيها وفي الأواني المصنوعة منها لاستخدامه في الطهارة. وفي درسنا هذا سأبين أحكام استخدام المسلم للأواني التي يستعملها غير المسلم. مسلم يريد أن يستعمل آنية هي لغير المسلم، سأبين أثر وضع الماء فيها على الطهارة، لأن مناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة هو بيان أثر الأواني على وجود الماء فيها. هل يبقى الماء على طهوريته؟ لو وجد في إناء من جلد كذا، لو وجد في إناء يستعمله أهل الكتاب، هل يبقى الماء على طهوريته أم ثمة أحكام أخرى؟ قال ابن حجر في الحديث التاسع عشر: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الحديث مرة أخرى، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عشر: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد: أولا، راوي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني، صحابي مشهور بكنيته، والخشني نسبة إلى خشين بن النمر من قبيلة قضاعة. أبو ثعلبة هذا الصحابي رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وأرسله إلى قومه فأسلموا، وهو من أهل البادية يعتمد الصيد، وله أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا السؤال عن آنية أهل الكتاب، وله أيضا أسئلة عن الصيد. نزل رضي الله عنه الشام ومات بها سنة 75 وهو ساجد رضي الله عنه. ثانيا، قوله رضي الله عنه: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي أنا وقبيلتي خشين، والمراد بالأرض الشام، المراد بالأرض الشام، وقد كان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا، منهم آل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة، منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة. هؤلاء تنصروا وسكنوا الشام. وفي الحديث جاءت أيضا لفظة الآنية: أفنأكل في آنيتهم. الآنية هي الأوعية، جمع وعاء. إن بأرض قوم أهل كتاب، الكتاب هو التوراة أو الإنجيل، وأهله هم اليهود أو النصارى. ثالثا، هذا الحديث روي عن أبي ثعلبة بعدة ألفاظ من عدة طرق في الصحيحين وفي المسند وفي السنن. وفيه سأل أبو ثعلبة عن الصيد بقوسه وبكلبه المعلم، إلا إن الحافظ ابن حجر اقتصر، يعني أخذ من الحديث موضع السؤال عن الآنية، يعني لم يرد الحديث كاملا. هذا منهج ابن حجر اختصارا، ولأنه هو موضع الشاهد من إيراد الحديث في باب الآنية، وسيأتي تتمة الحديث إن شاء الله في أبواب الفقه الأخرى. رابعا، إليكم عددا من ألفاظ هذا الحديث، فإنها تعين على فهمه واستنباط الأحكام منه. عند الترمذي قلت، أي قال الصحابي أبو ثعلبة رضي الله عنه: إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. في رواية أحمد: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. وعند أبي داود. سأل أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. وعند ابن ماجة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت: يا رسول الله، قدور المشركين نطبخ فيها؟ قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال: لا تطبخوا فيها. قلت: فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا؟ قال: فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا فيها، أو ثم اطبخوا وكلوا. خامسا، ظاهر الحديث بروايته يدل ظاهر الحدوث بروايته بل بجميع رواياته يدل على حرمة الأكل والشرب في أواني غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. هذه ألفاظ الحديث ورواياته تدل على ذلك، وأنه لا يباح ذلك إلا بشرطين: الشرط الأول ألا يوجد غيرها، الشرط الثاني غسلها وتنظيفها قبل استعمالها. إلا أن جماهير الفقهاء لم يذهبوا إلى حرمة الاستعمال، بل قالوا بكراهة ذلك فقط. حتى لو وجدنا غيرها، نعم، حتى لو وجدنا غيرها، حتى لو لم نغسلها، نعم، حتى لو لم نغسلها، لم يذهبوا إلى الحرمة بل ذهبوا إلى الكراهة. وعند بعض أهل العلم لا يكره استعمالها، وذهبوا بالنسبة لمسألة غسلها، قالوا هكذا، قالوا باستحباب غسلها لا الوجوب، وذهبوا كذلك إلى استحباب تركها وإن وجد غيرها. حتى لو وجدنا غيرها من أوانينا فالحكم أنه يستحب تركها ولا يجب، ولا يجب. الآن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالحرمة؟ ولماذا قالوا بالاستحباب، جيد، استحباب الترك، ولم يقولوا بالوجوب، ولم يقولوا حتى بوجوب غسلها، بل قالوا باستحباب ذلك، لم يقولوا بالوجوب؟ السبب هو تلك الأدلة التي جاءت وصحت باستعمال أوانيهم. يعني أنا عندي أدلة تقول لا تستعملوا، وعندي أدلة تقول استعملوا. نبينا صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما سيأتي في الحديث القادم. وعند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. أضافه، جيد، بخبز وإهالة سنخة. إهالة يعني شحم مذاب مثل اللية هكذا، وسنخة يعني فاسدة كانت متغيرة الريح. هذا الموجود، وفي الحديث هذا كلام عند أهل التخصص. ومما ثبت كذلك أن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصراني كما عند البيهقي في السنن. ومما ثبت كذلك قول جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، كما عند أبي داود. قالوا: وكذلك لم نقل بالوجوب والحرمة لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، ولأن المراد من الحديث هو النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما في رواية أبي داود التي ذكرناها. فالنهي هنا للاستقذار من أوانيهم لا لحرمتها لذاتها، فكان الحكم الكراهة للتحريم، إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في النجاسات. بل من أظهر الأدلة التي صرفت الحكم للكراهة قول الله تعالى في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم. سادسا، هل يصح التطهر من أوانيهم؟ هل يجوز يصح التطهر من أوانيهم؟ الأصل هو جواز ذلك وصحته، إلا في وجه عند الشافعية: في أواني من يعد استعمال النجاسة عنده دينا. في وجه عند الشافعي يقولون: في أقوام تعتبر استعمال النجاسة دين، كما يفعل المجوس في روث البقر والبول. وعند بعض أهل العلم لا نستعمل أوانيهم حتى نعلم طهارتها، لكن الصحيح وهو مذهب الجمهور هو طهارة أوانيهم ما لم نتيقن استعمالها في النجاسات. الصحيح طهارة أوانيهم ما لم نتيقن استعمالها في النجاسات. سابعا، الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يعنيهم وما يشكل عليهم، وهذا الواجب يا إخوة يا أخوات على كل مسلم أن يسأل عن أمر دينه وعما يجهل ليعبد الله على بصيرة، كما قال ربنا في سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثامنا، تبادل المنافع والمصالح مع أهل الكتاب وغيرهم من الكفار لا حرج فيه ما دام في دائرة المعاملات العامة القائمة على أداء الحقوق من جيرة وقرابة وعهود، على ألا يكون مع ذلك ميل قلبي إليهم، وأن لا يكون مع ذلك ركون إلى اعتقادهم ودينهم الباطل. تاسعا، الحديث يرشد المسلم إلى الابتعاد عن مواطن الريبة، كما أرشد قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأصل هو الابتعاد عن أواني أهل الكتاب احتياطا، ومع ذلك إذا احتاج الإنسان إلى ذلك وغسلها لا حرج عليه، لا تضييق، لأنه لم يتيقن الحرمة، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.